بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه والمسلمين. وينعقد هذا المجلس يوم الأحد ليلة الاثنين 9 صفر لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة في جامع الهداب بمدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني بعدما يطوف وقبل بعدما يطوف وهذا أراد به كما تقدم طواف الإفاضة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف للإفاضة في حديث جابر، فإنه شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام بعدما طاف، لأنه لم يكن عليه سعي، طافه والطواف بعده السعي. قال: لما أحب. هذا هو المعروف في الرواية صحيح مسلم أنه شرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. جاء في رواية عند أحمد من رواية أبي داود من أحمد برواية جابر رواه عن شيخه موسى بن داود الضبي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب بعد طواف القدوم، شرب على طواف القدوم، ثم ذهب رجع إلى الحجر فمسحه، ثم ذهب وشرب من ماء زمزم، ماء زمزم، ثم بعد ذلك سعى. وهذه الرواية قيل إن فيها وهم، لأن الذي في صحيح مسلم أنه لما صلى الركعتين بعد طواف القدوم رجع ومسح الحجر ثم ذهب وطاف ثم ذهب وسعى. أما الشرب من ماء زمزم فإنه لم يذكر في جابر إلا بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. فتلك الرواية إن ثبتت فيكون فعل هذا عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم، وفعله بعد طواف الإفاضة. لكن الرواية في صحيح مسلم لم يذكر في هذا، ويبعد أن جابر رضي الله عنه يغفله، ويحتمل والله أعلم أنه في رواية مسلم مختصر، لأن ظاهر رواية أحمد الصحة، وبعضهم تكلم وقال إنه وهم من موسى بن داود الضبي الخلقاني، لكنه ثقة، والثقة قد يخطئ، يقع له مثل هذا، ليس بمستنكر، خاصة أنه لم ينقل إلا في هذا الطريق. أما ما ذكر المصنف رحمه الله فهو الذي ثبت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف ذهب إليهم إلى عباس وكان يسقي وشرب، وفيه أنه قالوا أن العباس قال لابن الفضل: اذهب إلى أمك يعني تعطيك إناء، فقال: أعطوني اسقوني مما تسقون منه الناس، فأعطوه الدلو فشرب عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. قال: لما أحب. لما اسم موصول، الماء هنا لما اسم موصول يعني للذي أحب، وظاهر هذه العبارة لكل شيء أحبه من أمر الدنيا والآخرة، سواء كان يتعلق بأمور الدنيا أو يتعلق بأمور الآخرة، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ما قال ماء زمزم لما شرب له، يعني للذي شرب له على ظاهر الحديث. وهذا حديث اختلف فيه وكثير من العلم جودوه، فقد رواه أحمد بن ماجه من رواية عبد الله بن مؤمل، أيضا رواه الدارقطني والحاكم من رواية ابن عباس، ورواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو. فالحديث له طرق أو له شواهد، ولهذا صحه جمع من العلم كالمنذري والدمياطي والحافظ بن حجر، وكذلك أيضا ابن القيم حسنه، والزركشي جوده، وكذلك الحافظ بن حجر. يعني أن كثيرا من الحفاظ من الأئمة الكبار جودوا هذا الخبر، منهم من صححه ومنهم من حسنه بالنظر إلى الشواهد التي جاءت في هذا الباب. قال ماء زمزم لما أحب، نعم، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ويتضلع منه. وظهر هذا مثل ما تقدم أنه يشرب لأمر الدنيا والآخرة، يسأل الله به المغفرة، ويسأل الله الجنة، ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية وصلاح الذرية والنصر للإسلام والمسلمين. ثم يسأل أيضا في حاجاته من أمور الدنيا في نفسه وأولاده وإخوانه وأحبابه لما أحب، وهذا مطلق، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. ويتضلع منه، وكان السلف رحمة الله عليهم في هذا لهم شأن في مسألة شرب زمزم، فكانوا يشربونه للحفظ، ويشربونه لصلاح النية، ويشربونه للعلم، ويشربونه للعمل. وقد يغيب عن بعضهم بعض النيات فيندم، فيقول شربته للعلم لكن لم أشرب للعمل. وجاء أيضا عن كثير من السلف، جزاك الله خير، أن كثير من السلف أنه كان إذا أراد أن يروي عن بعض أهل العلم يأتي ويقول إنك رويت حديث كذا وكذا، وإني شربت ماء زمزم من ماء زمزم لتحدثني بكذا وكذا. والقصص في هذا مشهورة عن كثير من السلف رحمة الله عليهم. ويتضلع منه، وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجه ورواه عبد الرزاق، سناد ابن ماجه ضعيف، ورواه عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن عبد الرزاق قال والذي أعلم أن الثوري حدثني عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. وهذا السند ظاهر الصحة، هذا السند ظاهر الصحة، لكن يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير. وفيه أنه سئل ابن عباس، سأله رجل كيف أشرب زمزم، قال تسمي الله وتستقبل القبلة وتشربه ثلاثا وتتضلع منه ثم تحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. معروف الحديث ضعيف، لكن هذا السند إن كان على ظاهر فهو صحيح، إن كان على ظاهره، لأن عبد الرزاق سمع الثوري وباقي الإسناد رجاله ثقات. ولهذا قالوا يتضلع منه. وجاء أيضا في حديث رواه الطبراني أن ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وهذا في سناده ضعف، ومنهم من جو صحها، منهم من صحها، فهو من الأحاديث المحتملة. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. وقد يرد عليه أيضا ماء الكوثر، لأن ظهر كلام كثير من أهل العلم لما قيد وجه الأرض أن ماء زمزم أفضل، ولأنه هو الذي غسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الإسراء في صحيح البخاري، أنه استخرج قلبه وغسله بماء زمزم، يدل على أنه أفضل المياه مطلقا، أفضل المياه مطلقا. إلا أن اختلفوا في الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه أفضل، خاصة إذا قيل إن الماء نبع من عروقه من اللحم والدم، وإن قيل لا إن الماء حصل في البركة بكثرته. في هذه الحالة اختلف الحكم، والأخبار التي جاءت أنه نبع الماء بين يديه أو بين أصابعه، هذه الرواية الصحيحة أنه نبع الماء بين أصابعه، جاء في رواية عند الطبراني من أصابعه، وهذه الرواية يعني قد تكون رواية بالمعنى، وإن كان المعنى يختلف في هذا، والرواية الصحيحة ليس في هذا الشيء، فقيل إنه نبع من نفس ما بين أصابع من اللحم والدم. وعلى هذا جماهير الشراح حينما يفسرون هذا الحديث يحملونه على أنه نبع من أصابعه، وأن أصابعه صارت كالعيون، أصابعه صارت كالعيون. قد يقال إن هذا لو كان هو الواقع لنقله الصحابة، لأن هذا أمر يختلف عن كون الماء حصلت البركة بكثرته، أما أن يكون الماء نبع بين أصابع العيون هذا أمر عظيم لا شك، والنبي يعني آياته عظيمة، ولا يغفل مثل هذا في باب الرواية، لا يغفل هذا في باب الرواية، وإن كان ظاهر كلام الشراح أو أكثرهم على ذلك، وبعضهم قال لا إنه نبع أو إن البركة والكثرة حصلت بكثرة الماء لا أنه نبع وخرج من نفس الأصابع. وجاء في زمزم معلوم قصته، في قصته في أم إسماعيل هاجر حينما ضربه جبريل أو بجناحه في قصتها المعروفة، وجاء أيضا عند الدارقطني في دول متقدمة ماء زمزم لما شرب له، حديث ابن عباس قال إن شربته تستشفي شفاك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطع الله ظمأك، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، سقيا إسماعيل. قال ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع، لم يرد شيء خاص، إنما جاء عن بعض السلف شيء من الدعوات، والأظهر والله أعلم أنه يدعو بما أحب للإطلاق في الرواية. وإن تخير أيضا بعض الدعوات الواردة عن النبي عليه السلام كان حسن، وله أيضا أن يدعو بما أحب من الدعوات النافعة في أمر دينه ودنياه. قال رحمه الله ويدعو بما ورد ثم يرجع، يعني
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم.
أشكال أنه ذكر الشرب من ماء زمزم بعد ذكره للسعي،
له ذكر السعي كأنها عطف على ما سبق استدراك، قال ثم يفيض إلى مكة ويطوف كذا وأول وقته ثم يسعى، إن كان هذا ثم يسعى يعني يريد نفس، يعود الكلام عليه إلى نفس الذي طاف للإفاضة، لطاف الإفاضة إن كان لم يسعى مع طواف القدوم مفردا أو قارنا، أو كان متمتعا، أو كان متمتعا ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يشرب من ماء زمزم. والظاهر والله أعلم أن الشرب من ماء زمزم يكون يعني بعد الطواف، يكون بعد الطواف، هذا هو الظاهر، لأن يعني النبي شرب بعدما طاف عليه الصلاة والسلام، سواء كان عليه السعي أو لم يكن عليه سعي. نعم.
ويكون بعد كل طواف أحسن الله إليك، ولا يخص بطوافه؟
هو كونه يعني أنه يعني أمر مشروع يعني بعد الطواف يعني الله أعلم، يظهر والله أعلم أن النبي شرب عليه الصلاة والسلام لفضل الماء وبركة ماء زمزم، هذا الذي يظهر والله أعلم، لا أنه يعني يقال إنه بعد كل طواف، لا، ماء زمزم لما شرب له، أو زمزم، وهم يسكون لأن الناس يطوفون ويسعون والحج معلوم، وكان طوافه عليه الصلاة والسلام كان ضحا، هو معلوم في ذلك الوقت شدة الحر، وهو مناسب لأنه يشتد الظمأ في هذه الحال، فكان الشرب مناسبا، وخاصة لمن كان بعد ذلك سوف يسعى فهو يعينه على إتمام النسك. أما كونه يعني مشروع أو سنة الله أعلم يعني. نعم
أحسن،
مثل ما تقدم رواية أحمد اللي ذكرت، رواية أحمد اللي تقدم هذه ثبتت لأنها محتملة، وإن كان ظاهر سنادة الصحة اللي سبق شرطيها
شيخنا، وينوي بقلبه أو يدعو بأنه يريد العلم أو يريد العمل؟
لا نعم يستحضر،
يستحضر فقط،
يعني قصدك
يدعو بهذا، يعني يقول اللهم أني أسألك كما ورد عن بعضهم اللهم يا معلم إبراهيم، أو قال أسألك حفظا كحفظك.
نعم كذلك صح، هذا ذكر عن الحافظ بن حجر وجماعة وكذا، يعني ذكر عن الحافظ بن حجر يعني أنه شرب ماء زمزم لأن يعطيه الله حافظة الذهب. قال السيوطي رحمه الله ولعله قد جاوزها، يعني جاوز حافظة الذهب رحمه الله، هذا وقع لكثير منهم يعني يشربون للحفظ للفهم للعلم للعمل عام مثل ما جاء لما شرب له. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها.
بارك الله. نعم. قال رحمه الله: ثم يرجع فيبيت بمنى، هذا لأن طواف الإفاضة السنة أن يكون في يوم النحر، يوم النحر، فإذا طاف طواف الإفاضة في يوم النحر فإنه يرجع، يجب عليه يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. وذكر بعضها العلم مسألة يعني عارضة، أنه إذا طاف للوداع هل ينوي به، هل طواف الإفاضة هل ينوي به مثلا طواف الوداع، أو ينوي مع طواف الإفاضة هذا طواف الوداع، أو يطوف بعد هذا الطواف طوافا آخر طواف للوداع ثم يذهب إلى منى، ثم إذا نفر اليوم 12 و13 يذهب مباشرة إلى بلده ولا يطوف للوداع لأنه قد خرج من مكة. هذا قاله بعض علماء الحنابلة ونسبه إلى كتب الأصحاب، وردوا عليه وقالوا إنما قاله هذا القائل لا يعرف في كتب الأصحاب، وقد راجع بعضهم أكثر من 50 كتابا فلم يجد هذا، لكنه موجود في كتب الشافعية، موجود في كتب الشافعية، وذكره صاحب البيان العمراني عن الشريف العثماني منهم، وأنه يقول إذا طاف للوداع إذا طاف للإفاضة يوم النحر له أن يطوف طوافا آخر للوداع ثم يذهب إلى منى، فإذا نفر اليوم 12 فإنه لا يلزمه الوداع. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف مخالف للدليل، لأن الوداع لا يكون إلا بعد الفراغ من المناسك، بعد الفراغ من المناسك. ولذلك ربما أحيانا بعض هذه الأقوال الضعيفة يعني حينما يعني من هذه الأقوال الضعيفة قد يتمسك بها بعض من يطلع عليها بلا نظر إلى الأدلة الدالة على أن الوداع لا يكون إلا بعد الفراغ من المناسك لأنه جاء في النسك، فربما يجعله مستندا لهذا القول. ولا شك أن مثل هذا حينما يذكر فيبين وجه ضعفه إن لم يكن باطلا. لكن من قاله من أهل العلم من المتقدمين فإنه اجتهاد منه، اجتهاد منه، وإلا فسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وكذلك ما نقل عن أصحابه كل يدل على أنه يجب على الحاج أن يوادع، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى، يعني 3 ليال، ليلة 11 و12 و13، وهذا هو الأكمل والسنة. وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله أنه إذا تعجل في يومين فإن له ذلك. فيرمي الجمرة الأولى، والمبيت في منى 3 ليال واجب عند جماهير العلماء، ومنها العلم من قال إنه ليس بواجب، الواجب هو الرمي، ولأن المقصود من المبيت المبيت للرمي. صواب أن الأمرين واجبان. النبي بات عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، أيضا رخص لأهل الماشية في حديث العداء أن يرموا، أن يجعلوا رمي يومين في يوم منهما، يرمون يوم النحر ثم يرمون للحادي عشر والثاني عشر في اليوم 12، وإن تأخر يوم 13 فإنهم يرمون 13. فلما رخص لهم دل على أن المبيت واجب. وكذلك أيضا الصحيحين حديث ابن عمر أنه عليه السلام رخص العباس في المبيت من أجل سقايته، والرخصة لا تكون إلا لأمر واجب. لكن هذا يبين السعة في هذا، وأنه الرخصة لا تكون حال الضرورة بل الشيء الذي يشق عليه. ولهذا العباس رضي الله عنه يمكن أن يقوم بالأمر بعض ولده، لكن لأنه معروف أن الأمر أمر السقاية له ويشق عليه تركه، النبي رخص له في ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب المبيت مع فعله عليه الصلاة والسلام، أن هذا هو الأصل في أفعال الحج الوجوب، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فلهذا يجب عليه المبيت، يجب عليه المبيت ليلتين. فيرمي الجمرة الأولى يعني من اليوم 11 تلي مسجد الخيف، يعني بعد 7 حصيات، 7 حصيات، وأن هذا هو الواجب، 7 حصيات هو قول الجمهور. وعن أحمد يجزئه 6 حصيات، وعنه يجزئه 5 حصيات. وجاء حديث رواية مجاهد عن سعد بن وقاص وفيه انقطاع، رجعنا يعني من الرمي أو من رمي الجمار، فمنا من يقول رميت 6 ومنا من يقول رميت 7. هذا الحديث هذا ضعيف، هو ليس مرفوع، لكن وإن كان يعني هو مثل ما ذكر أنه في عهد النبي عليه السلام وعلى ظاهر الرواية، فالحديث لا يثبت لانقطاعه. الأمر الثاني أنه لعله خفي عليه الأمر ثم بعد ذلك تبين لهم الحال، مثل ما يقع في مسائل أنهم يخفى عليهم الأمر ثم يبين لهم النبي عليه السلام، مثل المسح اليدين في التيمم، فقد صح من حديث عمار أنهم مسحوا إلى الآباط وإلى المناكب، مسحوا إلى الآباط المناكب، هذا هو الثابت. أما رواية أنهم مسحوا إلى المرافق ومسحوا إلى نصف الذراع رواية ضعيفة، هذه يعني جاء ثلاث روايات، المسح إلى نصف الذراع، المسح إلى المرافق، وأصح الرواية أنهم مسحوا، وهذا هو المتفق الحقيقة مع عربيتهم وسليقتهم. لا كيف يمسحون إلى نصف المرفق إلى نصف الذراع أو نصف المرفق؟ لا، مقتضى ذلك إما أن يمسح الكف ظاهرا وباطنا أو يمسح إلى منتهى اليد، إلى منتهى اليد، لأنهم لهم نظر ومعرفة، هم أهل العربية، واليد عند الإطلاق تكون إلى الرسغ، تكون إلى الرسل. وعند التقييد بحسب ما تقيد. قال ولا يقال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، قيدها في الرسل. فهم رضي الله عنهم احتاطوا في هذا الأمر، لأن اليد منتهاها إلى الكتف، فاحتاطوا فمسحوها ولم تكن كالوضوء. الوضوء ليست كالوضوء، يختلف عن الوضوء. فلهذا مسحوا إلى المرافق فجعلوا جميع اليد تمسح، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثم تبينت بعد ذلك لهم السنة رضي الله عنهم. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، وهذا هو الواجب، أن يرمي الجمرة الأولى، فلا يجوز أن ترمي الجمرة الثانية قبل الأولى ولا الثالثة قبل الثانية. فمن رمى الثالثة جمرة عقبة ثم الوسطى ثم الجمرة الصغرى فإنه لا يصح له إلا الجمرة الصغرى على قول جمهور العلماء. ولهذا قال ثم، سيأتينا ثم. ذهب أبو حنيفة رحمه الله لأن الترتيب ليس بواجب، لكنه قول ضعيف، الصواب وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم وأخر قال افعل ولا حرج في تقديم ما سوى بعض على بعض؟ حديث ابن عباس عن الله بن عمر
بلى
افعل ولا حرج. طيب شو الجواب عنه؟
ليس هذا شيخنا أنه منسك واحد، أنه عبادة واحدة وليست تقديم طواف على يعني أما هذا شيء واحد رتبه النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. وتلك اللي في يوم النحر
عدة أعمال،
عدة ما أحسنت. نعم 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 صح. هذا يعني جواب مسدد في هذا، أن يقال أن هذا اللي هو رمي الجمار نسك واحد، نسك واحد، فلا يقدم بعضه على بعض، مثل الصلاة، صلاة واحدة ما تقدم بعضها على بعض، ما تقدم السجود على الركوع ولا الركوع على القيام، لا. فالذي هو عمل واحد أشد ارتباط بعضه ببعض، ارتباط بعض ببعض أشد، ولهذا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جواب آخر، أيضا يظهر جواب آخر، أن يقال تلك المناسك جاء فيها رفع الحرج، افعل ولا حرج، وهذه لم يأتي فيها، بل جاء أن النبي رتبها عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيحة، رمى الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا هو الواجب. ثم أيضا في تلك المناسك في ذلك اليوم فيها معنى خاص لكثرة المناسك في ذلك اليوم ولمشقة الترتيب أحيانا بين هذه المناسك، فجاءت الرخصة في جواز تقديم بعضها على بعض، قال بسبع حصيات، وأن هذا هو الواجب، سبع حصيات، وأنه أيضا يأخذ جمرات كل يوم في نفس اليوم، لا يأخذ جمرات، لا يجمع الجمرات كما تقدم أنه يأخذ سبعين حصاة، لا، في يوم العقبة يأخذ جمرات العقبة يأخذ سبع، ثم الأيام التي بعدها يرمي 21 كل يوم لكل حصاة سبع حصيات. وكما تقدم أن الصحيح أنه يجب سبع حصيات، وأنه هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو أيضا القول الصحيح كما تقدم. ويجعلها عن يساره، يجعلها عن يساره، يعني إذا رمى الجمرة الصغرى تذهب إلى جهة اليمين وتجعلها عن يسارك، وتتنحى في مكان يكون بعيد عن الناس وبعيد عن الرمي حتى يتيسر الدعاء. فلهذا بدأ بالجمرة الصغرى فذهب عن يمينه وجعلها عن يساره، يعني كما ذكر، وهذا ثابت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري. ويتأخر قليلا، يتأخر قليلا يعني يقف، قصد يتأخر قليل عيسار، ويتأخر يتأخر معنى أنه يبتعد عن المكان مكان الجمرة حتى لا يطاله الرمي، وكذلك لا يضايق نفسه ولا يضايق من يرمي. ويدعو طويلا كما جاء في حديث ابن عمر، ومسعود كان أيضا يقف كما ثبت عنه يقول هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة، وكان يقف طويلا رضي الله عنه. ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويرفع يديه، هذا هو الموطن الذي ثبت فيه رفع اليدين عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى كما سيأتي، وكذلك في يوم عرفة، في يوم عرفة، في يوم عرفة، هذا الذي ثبت فيه رفع اليدين. هل ثبت في مواطن أخرى تذكرون شيء؟ الجمرة الثانية، اي نعم، اقول في عند الجمرتين ويوم عقبة، ثلاثة مواطن غيرها
في الحج قصدكم شيخ؟
في الحج يوم عرفة، ذكر يوم عرفة والجمرتين، اي الصفا والمروة. طيب عند رؤية الكعبة، ها بعده مزدلفة، وهذه تحتاج الى التحرير. يعني حديث جابر ليس فيه رفع اليدين في المزدلفة ولا رفع اليدين عند الصفا والمروة، إنما ثبت حديث ابن عمر رفع اليدين عند الجمرة الصغرى والوسطى، وكذلك في يوم عرفة، هذا ثبت في حديث أسامة عند أحمد والنسائي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان على راحلته وكان رافع يديه فسقط خطامها منه فتناوله بيده اليسرى وهو رافع يده اليمنى، يعني لم يضعها لأنه تناول ثم تناول الخطام في رفع اليدين، لكن في هذا الحديث عن أسامة رضي الله عنه. وجاء لعل تقدم شرح إليه عند رؤية البيت حديث ابن عباس، تقدم حديث ابن عمر ترفع المواطن، ترفع اليد في سبعة مواطن أو في سبع مواطن، نعم. وهذه لو يعني تحرر الحقيقة هذه المسألة، يعني وتجمع تحتاج إلى تحرير هذه المسألة، وهي فيها آثار، فيها آثار مرفوعة وفيها آثار موقوفة، تحتاج إلى جمع ونظر. ومنهم من استدل بحديث هريرة في صحيح مسلم، صحيح من حديث عبد الله بن رباح في صحيح مسلم يوم فتح مكة، وسدل بالصحب المنتقى والجماعة في رفع اليدين على الصفا، لكن هذا لما فتح مكة لم يكن في نسك، ذهب إلى الصفا فرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وكل وكثير ممن صنف في كتب الحديث استدل به على رفع اليدين عند الصفا في الحج، وكذلك جعلوه في المروة، وكان يستدل بها شيخنا الشيخ علي بن باز رحمه الله أيضا. قال ثم يرجع، نعم، ويجعلها عيسى ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ويرميها بسبع حصيات. تقدم صفة الرمي، يعني مثلها معنى لكن ثم، نعم مثلها، لكن الحق ليست من كل مثلها من كل وجه، لأنه يذهب إلى شماله ويجعلها عن يمينه، ويجعلها عن يمينه وينظر مكان، يتأخر قليلا كما تقدم حتى يكون في مكان متراخ، ويدعو ويقف، يقف ويدعو بما فتح الله عليه، ويسن إطالة الدعاء في هذا الموطن. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، وهذا فيه نظر، لأن يعني ليس فيه وادي، لكن لما كان الوادي يقولون إنه يستبطن الوادي ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، يقولون يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة. الصواب مثل ما جاء في حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام جعل القبلة عن يساره ومنا عن يمينه، ورماها من أعلاها لا من بطن الوادي. هذه الثابت صح. أما هذه الرواية عند الترمذي بحديث مسعود وفيها عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي وقد اخترق. صاب رواية مسعود في صحيح البخاري وهو أنه جعل البيت عن يساره وأن هذا هو الأيسر في رميه من الوقت. أما بعدما سهلت الآن وزال الجبل يرميها حيث تيسر، لكن إذا يعني في رمي الجمرة الصورة والوسطى لا شك أنه مثل ما تقدم يسهل إلى جهة اليمين والوسطى يجعلها على يمينه ويذهب إلى يساره فيدعو. أما العقبة مثل ما تقدم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جعل ميناء عن يمينه والبيت عن يسار إذا تيسر، والمقصود هو أن يرميها وأن يقع الحجر في المرمى ولا يقف عندها. هذا ثبت في حديث ابن عمر صحيح البخاري أنه لم يقف عندها، ولأن الجمرة الصغرى والوسطى الدعاء عندها لأنه بمثابة المصلي الذي لم يفرغ من صلاته يدعو، أما جمرة العقبة بمثابة التسليم، وبعد التسليم من الصلاة الذكر، ولذا لا يكون الدعاء بعدها إنما يكون بعدها الذكر، لأنها أيام ذكر الله عز وجل، فيشتغل بالتهليل والتكبير والتحميد مثل المصلي بعد السلام يشتغل بالذكر، وهو في صلاته في التشهد الأخير يدعو بما حب ثم يدخل مسألته ما شاء، المسألة يعجبه إليه حبه إليه فليدعو به. وكذلك لما رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى فإنه يدعو بما أحب، أما الكبرى كما تقدم لا يقف عندها. نعم.
قال رحمه الله: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا.
نعم، يفعل هذا يعني ما تقدم من رمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في كل يوم من أيام التشريق، هذا إذا كان يريد أن يتأخر، وإلا إلى اليوم الثاني عشر إذا أراد التعجل بعد الزوال. بعد الزوال، وأن هذا هو الواجب، لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، هذا قول جماهير العلماء. وجاء الأحناف أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير اليوم الثالث عشر، بعضهم جعله في اليوم الثاني عشر، وعن طاووس وعطاء يجوز الرمي قبل الزوال في جميع الأيام، وقاله بعض الحنابلة. الصواب قول الجمهور أنه لا يجوز الرمي ولا يصح إلا بعد الزوال، لما ثبت في السنة من حديث ابن عمر عند البخاري أنه سئل عن رمي فقال: إذا رمى إمامك فرمي، فأعاد عليه فقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين نتحرى نتحين مثل ما نتحين وقت الصلاة. هذا واضح على أن وقت الزوال وقت لدخولها الرمي، وأنه سبب لصحة الرمي، مثل ما جاء: كنا نتحين وقت الصلاة قبل أن يشرع الأذان، كانوا يتحينون يتحرون الوقت حتى يدخل الوقت. كذلك رمي الجمار، كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا، هذا دليل بين. وكذلك روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا، فأما بعد ذلك إذا زالت الشمس، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، هذا دليل بين. وجابر رضي الله عنه يقول النبي رمى عليه السلام جمرة العقبة ضحا مع أن وقتها طويل من أول النهار، ومع ذلك بادر بها ضحا، وهي جمرة واحدة، وفرغ من مناسك عليه الصلاة والسلام قبل الزوال فرق عليه الصلاة والسلام. بل إنه في حديث ابن عمر صلى في منى، في حديث جابر صلى في مكة عليه الصلاة والسلام، ولا مانع. فإذا كان هذا في ثم ذكر أن بعد ذلك إذا زالت الشمس، وهذا التفريق واضح في قول زالت الشمس أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، مع قوله عليه خذوا عني مناسككم. كذلك أيضا في حديث عائشة، حديث عائشة عند أحمد وأبي داود أنه كان يرمي إذا زالت الشمس، حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي كان يرمي إذا زالت الشمس، أنه كان يرمي إذا زالت الشمس في أيام التشريق عليه الصلاة والسلام، والآثار في هذا الباب. فهذا كله يدل على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أول النهار، من أول النهار حتى تزول الشمس، وهو منزله قرب الجمرة أو الصغرى قريبة منه، ليس بينه وبين المسافة يسيرة. وانتظر عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الفجر إلى أن زالت الشمس والناس معه، فلما زالت الشمس رمى، ما صلى، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالصلاة ويبادر بها، صليها في أول وقتها، لكن صلى بعدما رمى. هذا بين، لأنه لما زالت الشمس وجب أمران وعبادتان، الصلاة والرمي، فاشتغل بما هو أو أدى ما هو مشتغل فيه وبادر إليه، هو الرمي، وهو الرمي. حتى ولهذا لما قدم المزدلفة عليه الصلاة والسلام أو في عرفة صلى الظهر عصر جمع تقديم حتى يتفرغ للنسك، ولما قدم المزدلفة بادر مباشرة قبل أن يعني حلوا الرحال، صلى المغرب والعشاء، لكن صلى المغرب ثم حلوها ثم صلوا العشاء حتى يتفرغ للنسك عليه الصلاة والسلام. دل على أن ما هو فيه هو الأولى، وأنه حينما اجتمع الزوال اجتمع الصلاة والرمي بادر عليه الصلاة والسلام بالرمي. ثم أيضا يقال أنه عليه الصلاة والسلام، لأنها مسألة تقريرها بأدلة كثيرة مبسوطة في كلام أهل العلم، لكن منه أن يقال إن تعليقه بالزوال هل هو أمر معقول أو غير معقول؟ غير معقول، مثل زوال الشمس للظهر يعني من جهة الخصوص كصلاة يعني الصلاة، ومن جهة الحكمة العامة قد تدرك، وتغير النهار حينما تنتقل الشمس مثلا من المشرق إلى المغرب وتغير الكون وكهذا لا شك، لكن الحكمة المفصلة لا تدرك في هذا، إنما تعرف على جهة التأصيل لا على جهة التفصيل. هذا أمر ليس محل الاجتهاد، محل التسليم، وليست محل القياس والنظر، فيسلم كما هو، فلا يدخلها القياس والنظر. ولهذا إذا قيل يرمى قبل الزوال متى يبتدأ الرمي؟ بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الفجر؟ إذا قيل متى؟ لو قيل بعد طلوع الشمس قيل ما الدليل عليه؟ أنتم ألغيتم زوال الشمس وجعلتم طلوع الشمس هو الواجب؟ هذا لا يمكن، كيف يلغى ما دلت النصوص عليه وهو الزوال ويقرر حكم آخر وهو طلوع الشمس بغير دليل؟ لا شك أن هذا يعني مصادم لسنة عليه الصلاة والسلام المنقولة عنه. فلذا كان الرمي بعد قبل الزوال عند الجمهور لا يجزئ، عند الجمهور لا يجزئ، ربما يجزئ في أحوال خاصة، أحوال خاصة، أو حين يأتي إنسان يسأل وقد أفتاه من أفتاه، هذه مسألة أخرى، لكن من جهة تقرير المسألة هي على هذا. ثم كان يعني في منذ سنوات كان يعني يشتكى من شدة الزحام ونحو ذلك، لكن لما تسهل الرمي وصار مبنى الرمي أدوار تيسروا إلى الحمد وليس يحصل ذاك الزحام، ولهذا يترتب على الرمي وجعله قبل الزوال أمور ربما الذي فروا منه يحصل ضده من حصول الازدحام. تجد مثلا أن أصحاب الحملات ونحن يرتبون حجوزاتهم على هذا الشيء حتى يعود الزحام مرة أخرى في هذا الوقت الذي مثلا يبتدئ منه وقت الرمي إذا قيم مثلا من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر. وكل ما كان على خلاف السنة فإنه لا بد أن يضطرب صاحبه، ولهذا جمهور علماء على هذا القول وأنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. بعد الزوال نعم مستقبل القبلة مرتبا، نعم. وهذا مثل ما تقدم في ترتيب الرمي، تقدم الإشارة إلى رمي الجمار واستقبال القبلة فيما يتعلق بجمرة العقبة، أن السنة أن يجعلها عن يساره على الظهر، ويحتمل قد يحتمل الله أعلم بعد ذلك موضع نظر هل يقال إنه له أن يستقبل القبلة. ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أنه جعل يساره من عن يمينه، ولم يعني يأتي منه عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك أو تفسير لذلك عن الصحابة. ولهذا في الرواية الأخرى عند الترمذي أنه استقبل القبلة، يعني كان ممكن أن يستقبل القبلة، ولهذا نقل في رواية الترمذي ولكنها رواية ضعيفة، فدل على أن السنة يجعلها عن يساره مرتبا، وهذا هو الواجب وترتيب الرمي كما رمى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا في النسك الواحد. نعم.
قال رحمه الله: وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته.
وهذا قول الجمهور، يقولون لو أنه أخر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى الثالث عشر فيرمي الحادي عشر بنيته، يرمي الحادي عشر للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع ثم يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنيته. وبعضهم ربما قال هذا ينظر هل له أن يرمي الصغرى اليوم الحادي عشر، يعني يرميه على الحادي عشر والثاني والثاني عشر، لكن ظاهر كلامهم أنهم يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع اليوم الثاني ينوي الثاني عشر ثم يرجع فينوي الثالث عشر، وإن رمى كل في الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته. لا بد من النية في هذا، إنما الأعمال بالنيات. فلو نوى يوم الحادي الثاني عشر قبل الحادي عشر ما يصح هذا الرمي. فلو رمى مثلا عن الحادي عشر ثم رمى عن الثاني عشر ثم رمى عن الحادي عشر ثم رمى عن الثالث عشر ما أجزى، لأن لا يصح رمي الثاني عشر والثالث عشر حتى يرمي الحادي عشر. منها العلم يقول لا يجزئه ذلك، لأن النبي رمى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. هم يقولون إن رمي المناسك إن رمي الجمار كرمي اليوم الواحد كرمي يعني رميها في يوم واحد كرمي كل جمرة في يومها، مثل صلاة الظهر فصلى في أول وقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت، كذلك هذه الجمار سواء يعني رماها في ثلاثة أيام أو رماها في يوم واحد. وهذا القياس فيه نظر، لأن الجمار ثلاث، الصلاة صلاة واحدة والجمار يعني ثلاثة، وإلا يلزم عليها أيضا يقال على هذا القول أنه لو قدم السنن الرواتب وصلىها قبل، لأنها في الوقت تصلى في الوقت، فله يقدم الرواتب عليها يرتب لأنها كلها في الوقت، فلو صلى الرواتب البعدية قبلها أجزأ. ويمكن يرد عليها أن يقال طيب أليس له أن يقدم الثالث عشر والثاني عشر فلم في الحادي عشر؟ أليس له؟ هم يقولون لا، لأن يجب عليه المبيت، يجب عليه المبيت، لأنه لو كان ليس عليه رمي في هذه الحالة يضعف المبيت، وقد يقال إنه لا مبيت عليه، فقالوا يجوز التأخير ولا يجوز التقديم، فانتقض الأصل الذي قاسوا عليه فيما يظهر في إلحاقه بوقت الصلاة، لأن القاعدة في وقت الصلاة المتسع أنه كما يجوز تأخيره يجوز تقديمه، هم يقولون يجوز تأخيره ولا يجوز تقديمه، وهذا لما استحتاج إلى دليل بين في المسألة، وإلا كثير من أهل العلم وأظن قول الجمهور يقولون يجزئه تأخيره، وهذا في الحقيقة موضع نظر، هذا غير المعذور، المعذور له حكم، المعذور له حكمه، يعني هل هناك دليل بين؟ إيش قال؟ أقول فيه نظر، أقول فيه نظر، الله أعلم، يعني ليس بالدليل بين هذا. كيف وجد وقوف عرفة؟ المقصود منه الوقوف، المقصود منه الوقوف، يعني أما الرمي فلا بد أن يرمي هذه الجمرات، يعني لا بد أن يرمي الجمرات، ولو رمى مثلا جمرة واحدة آخر جمرة ما أجزأ، لو رمى آخر جمرة في آخر يوم ما أجزأ، جميع الجمرات مقصود، لكن أحيانا قد إذا لم يكن أكتري يحتى أحيانا قد يستدل بشيء دلالة ليس لبينة، لأن لو بعرفة المقصود المكث، مكث مجرد مكث، أما هذا عمل، هذا عمل رمي، كيف يقاس المكث الذي هو مثلا عرفة مثلا أو المزدلفة أيضا، حتى المزدلفة عندهم لو أدركها من آخر النهار حكم حكم من أدركها من أول الليل، أما هذا لا عمل، هذا رمي جمار مرتب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أيام، يحتاج إلى دليل بين في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. لا 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 يجوز لغيرهم، كيف يجوز لغيرهم؟ كيف يجوز لغيرهم؟ الرعاة بل في الحقيقة حديث العداء دليل، حديث لا إله إلا الله، نعم نعم، هو دليل عليهم، لأن النبي رخص لهم أن يرموا يومين في أحدهما، رخص لهم يعني جعلهم يرمون الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر، هذا دليل في الحقيقة يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا لمن كان له عذر من الرعاة والسقاة، الحديث له روايات عند أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال رخص لهم أن يرموا في أحدهم، ينظروا الأيسر فيجمر الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر، أو أن يؤخروا جميع الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر، هذا دليل على أنه لا يرخص إلا لمن كان معذورا، ثم في الحقيقة الرمي آكد، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود من المبيت هو الرمي، المقصود من المبيت هو الرمي. نعم
شيخ، على هذا القول إذا انتشر عند العامة ستعطل الشعيرة عظيمة، أقول هذا القول إذا انتشر عند الناس يخشى أن تعطل شعيرة عظيمة خاصة لو بعد أفتوا بالتقديم قدموا يوم 12 و11
يعني قد نعم قد يأتي إنسان يقول إذا يلزم عليه هم لا يقولون بالتقديم هم التقديم يمنعونه لكن التعليل ذكروه يلزم ذلك وإن كان يقولون لا إنه يجوز التأخير لا التقديم وأن هذا مستثنى في هذه المسألة أنه لكن يقال ما الدليل عليه ما الدليل على جواز التأخير بلا عذر إنما الذي ورد في السقات والرعاة نعم
أحسن الله عليكم قال رحمه الله فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم
نعم يقول فإن أخره عنه يعني أخر الرمي عن أيام التشريق أو لم يبت بها فعليه دم لأنه في هذه الحالة ذهب وقت الرمي وذهب وقت المبيت انتهى ليس مثلا كالطواف السعي كذلك حلق الشعر ممتد لا هذا ذهب وقته وقال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيا فليرق دما فإن كان عالما فعليه الإثم يجب التوبة مع وجوده وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه نعم
قال رحمه الله ومن تأجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد
نعم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت قبل خروجه لم ينفر على من سوى ارتحل أو لم يرتحل من تعجل في يومين يعني رمى اليوم الحادي عشر رمى الحادي عشر ففرغ قبل الغروب لكن عليه أن يخرج قبل الغروب فإن رمى ولم يخرج قبل الغروب فيلزمه المبيت وإلا لزمه المبيت والرمد ولو كان يشتغل بأخذ متاعه والقول الثاني أنه لا يلزمه المبيت ما دام مشتغلا لأنه في الحقيقة نفر وارتحل وهو مشتغل به فمن تعجل في يومين فليه وهذا تعجل وهذا تعجل فلا يلزمه ولأن التعجل تعجله هو وإلا متاعه قد يشق عليه ذلك وإلا لو كان مثلا قيل إنه لا بد أن تتعجل بالمتاع لحصل عليه مشقة وضرر ولذا يرى بعض العلم أنه لو تعجل رمى في اليوم الحادي الثاني عشر وخرج بنية التعجل له أن يرجع وأن يأخذ متاعه أن يرجع ويأخذ متاعه وهذا فيه سعة في الحقيقة هذا فيه سعة معنى أنه قد تعجل يعني قالوا فمن تعجل في يومين وهذا قد تعجل بنيته وإلا إذا غربت الشمس وهو ولم يتعجل يلزم البيت لكن هنا مسألة لو نوى بقلبه التعجل رمى ثم بقي في منى بعد الرمي وغربت الشمس وهو في منى ونوى التعجل لكن لم يتعجل بدنه نوى بقلبه هل يلزم المبيت الجمهور يلزمه المبيت وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا نوى التعجل فإنه لا يلزمه المبيت لا يلزمه المبيت والجمهور يقول هذا لم يتعجل هذا لم يتعجل يمكن يقال إن كان حصل هذا من نسيان ما نحو ذلك وهو نوى التعجل لكن غفل ونسي ولم يخرج فإنه لا يلزمه بخلاف ما إذا خرج بالفعل ثم رجع مثل رمى وخرج قبل الغروب ثم ذهب إلى مكة للطواف ثم رجع لا بأس ولو بات في ميناء لا يضره ذلك لأنه قد تعجل ولا يضره ذلك وله يرجع فإن كان له شيء من متاعه أراد أن يأخذه له ذلك لأن الله إنما شرط بذلك التعجل ومن العلم الظاهر يقول لا يشترط شيء من ذلك له أن يخرج نوى أو لم ينوي، لأنه ما دام لأن مخير بين اليوم واليومين، مخير بين أن يبقى ليلتين وبين أن يبقى ثلاثة ليال، ليس بواجب عليه ذلك، ولا يشترط نيته في ذلك ولا ارتحاله. لكن قول الجمهور هو الظاهر من تعجل، هذا يكون عن قصد وبنية مع الارتحال، أو مع النية، مع النية دون الارتحال على قول مالك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده.
قال رحمه: فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. هذا مثل ما تقدم، الوداع لا بد منه، ولا يكفيه طوافه يوم النحر. وكذلك لو وادع على قول الشافعية أنه لا وداع هنا، والنبي عليه السلام قال: لا يفر حتى يكون آخر عهد البيت. صحيح مسلم في صحيحين ابن عباس أنه قال في أمره أنه أمر الناس لا يخرج حتى يكون آخر البيت، آخر أن يكون آخر عهد البيت، إلا أنه خف عن الحائض والنفساء، خف عن الحائض والنفساء. وأيضا قصة صفية أحابسها قال إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن. وهذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: فلا يخرج حتى يطوف للوداع. وهذا إذا كان قد طاف الإفاضة، أما إذا كان لم يطوف للإفاضة، وهذا سيأتي لأننا سيأتي أنه يجزئه عن الوداع. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. أقام يعني إقامة، إقامة استقرار. أما إذا كان شيئا عارضا ينتظر أصحابه أو اشتغل في أمر السفر، هذا لا يضر. لو أن إنسان وادع ثم انتظر أصحابه وعلم سوف يتأخرون واضطر إلى النوم حتى أصبح، لا يضره ذلك على الصحيح، ما دام أن الذي منعه من ذلك هو أصحابه، ولا يمكنه أن يسافر إلا معهم أو يسافر بهم نحو ذلك، لأنه ليس عنده نية للبقاء ولا للمقام، بل هو معذور، بل هو عذر يعني فيه مصلحة لغيره، وهو إعانة إخوانه ودفع الضرر عنهم، ولهذا ينتظرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في قصة عائشة لما أنها طافت العمرة وعدها عليه الصلاة والسلام، وعدها عليه الصلاة والسلام حتى جاء بها عبد الرحمن أخوها بعدما أخذت عمرتها رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعدما طاف للوداع صلى بالناس، ولا شك أن هذا في مصلحة اجتماعهم حتى يكون توجههم بعد الصلاة، فلا يعرض لهم ما يقطعهم، فلم يخرج مباشرة عليه الصلاة والسلام باب التيسير والسعة، دل على أن مثل هذا الانتظار وما أشباهه لا يضر. ومعلوم أن مثل هذا الانتظار مع الجمع العظيم يحتاج إلى شيء من الوقت حتى يجتمع الناس، لأنهم سوف يخرجون معه ممن قصد المدينة، سواء كانوا ممن جاء معه أو ممن جاء بعد ذلك وهو أراد أن يتجه معه، سواء كان من المدينة أو كان طريقهم طريق المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. للتجار هو يدخل فيه شراء الأمور التي يحتاجها
مثلاً؟ لا، التجار إذا كان إنسان يتجر، جلس مثلا يتجر ونحو ذلك، يبيع ويشتري هذا. أما إذا اشترى حاجات لهدايا أو متاع له في الطريق أو
زاد،
نعم، لحاجات، هذا لا يضر، هذا لأن المسافر يحتاج مثل هذا الشيء، بل هو من أمور معينة سفرا، مثل لو ما انتظر يأكل شيئا ونحو ذلك، أو بعدما طاف وسعى ارتاح ونام، بل قد يكون مأمورا بهذا حتى لا يسافر على حال شديدة. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم.
وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه، يعني يجب عليه يرجع. الإنسان خرج تركه فيجب عليه الرجوع مطلقا، فإن شق رجع يقولون يعني ما إذا كان دون مسافة قصر. إنسان خرج من مكة فإن كان ناسيا لا إثم عليه، وإن كان عالما آثم لا يجوز، كيف يترك أمر واجب؟ قالوا فإن كانت المسافة قريبة دون مسافة قصر يرجع، وإن كانت مسافة قصر فما فوق فلا يرجع، وهذا التحديد لا دليل عليه. ولكن قال فإن شق، يعني فإن شق سواء كانت مسافة مسافة قصر أو ليس مسافة قصر أو لم يرجع فعليه دم، وعليه دم هذا واضح عليه دم، لكن تحديده بمسافة القصر لا دليل عليه. والأظهر والله أعلم أنه إذا خرج من مكة حتى جاوز البنيان أن عليه دم، هذا الأقرب، لأنه ضرب في الأرض صار في حكم المسافر، يعني حكم المسافر خارج بلده. ويتوجه والله أعلم أن يقال إن كان الذي خرج خرج ناسيا أو غافلا أو جاهلا أنه يرجع إذا كان يشق عليه ولا دم عليه، وهذا أحسن لأنه معذور في هذه الحال، وإجابة الدم عليه موضع نظر. والعمدة حديث ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موضع محل اجتهاد، قد يقال من قبل الرأي، لكن الجمهور أخذوا به، الجمهور أخذوا به وأوجبوا به الدم، ولأن طواف الوداع واجب، هو واجب على كل حال. وهذا الطواف يعني مع ما قيل في حديث ابن عباس الكلام، رجوعه مع جهله أو نسيانه أولى ما دام أنه مشقة عليه، ولا نلزمه بدم، لا نلزمه بدم. ولهذا لو أن إنسان لا يقدر، لم يقدر على الدم، الصحيح أنه يسقط وليس على الصيام عشرة أيام كما مذهب كمن الشافعي هو المذهب، الصواب أنه لا دم عليه. المسألة اجتهادية عند جمهور العلماء. نعم،
يعني أحسن الله عليك، الجاهل والناس يرجع فيطوف.
والله القول بأنه يرجع إذا أراد ذلك، مثل يقول، لكن يقول والله أنا رجعنا في مشقة خرجت، لكن هو سأل يقول أنا ناسي أنا جاهل بالحال نرجع، نقول لا بس ارجع ولا دم عليه، لأنه واجب، والنبي أوجب على كل حاج لا يخرج حتى يطوف للوداع، ولا نسقطه بمجرد خروجه، تذكره يجب عليه أن يأتي به. نعم، وإن كان هذا الطواف ليس من الحج مجرد الوداع. نعم، هذا ذكر ضعيف، هذا ضعيف، الصواب أنه لا يلزم هذا. ثم قول غير حائض، هم يقولون الحائض استثنى أيضا، لو أن امرأة حائضا، هذا قد يؤيد ما تقدم مسألة المعذور بجهل أو نسيان، لو امرأة حائض خرجت لا شيء عليها. نعم، لو أنها طهرت بعدما تجاوزت البنيان قبل مسافة القصر
لا ترجع،
ها؟ لا ترجع. وهذا دليل لا سبب حقيقي، هذا يؤيد القول المتقدم أن من خرج عامدا حتى جاوز البنيان يلزمه الدم، لأن ما الدليل على التفريق إلا أنها معذورة. فعلى هذا يقال المعذور غيرها كذلك في حكمها. نعم،
قال رحمه الله: وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
نعم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع، هذا عند قول جماهير العلم أيضا، لكن الذي يطوف للوداع، الذي يطوف للزيارة، إما أن يطوف إذا طاف للزيارة وجعله آخرا، فهذا يجزئه عن طواف الزيارة، ويسقط عنه طواف الوداع، لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعا فسقطت إحداهما، سقطت الصغرى بالكبرى، ولأن هذه العبادة ليست مقصودة، مقصودة لغيره، وهو الطواف قبل الخروج من مكة. وإما أن يطوف وينوي طواف الزيارة وطواف الوداع تبعا، وإما أن يطوف للوداع، للوداع ناسيا طواف الزيارة، هل يجزئه عن طواف الوداع؟ الجمهور على طواف الإفاضة، الجمهور على أنه لا يجزئ، وعند الشافعي قول أنه يجزئ، أنه يجزئ. هذا القول له قوته في الحقيقة، لكن قد يفتى به عند الضرورة، عند الضرورة. في الأصل أن طواف الإفاضة لا يتأتى بطواف الوداع، لأن طواف الإفاضة من الحج، طواف الوداع ليس من الحج. هذا الذي يضعف هذا القول، لو كان طواف الوداع من الحج قوي القول بأن طواف الإفاضة يتأتى بطواف الوداع، كما أن طواف القدوم أغنى عن طواف الركن للمعتمر، إنسان طاف للقدوم ثم سعى للحج ثم قلنا له تحلل بعمرة، طفت للقدوم، قدوم سنة عند الجمهور، ما نوى طواف ركن وسعيت للحج، نقول بمجرد أنه ينقلب هذا الطواف طواف عمرة، والسعي سعي عمرة، السعي سعي، يعني انقلب من نسك إلى نسك، من نسك حج إلى نسك عمرة. فإذا كان هذا في نسك واحد من باب أولى، لكن كما تقدم طواف الوداع ليس من الحج، لكن قاله جمع من أهل العلم كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد.
نعم، لن نقف على هذا،
نكمل لشيخ. قال: وتقف الحائض.
لا نقف على هذا، ويقف غير الحائض. نعم، لأن هذه مسألة فيها تحتاج إلى النظر أيضا. نعم، نقف على قول ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد.
أحسن الله عليك.
والله أعلم.
جزاكم الله
خير. نعم. لهذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقولها مسعود رضي الله عنه، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولأن أحكام كثير حجات في سورة ظاهر أنها فيما يغلب على ظني أنه جاء عن ابن عمر أن يقف قضاء سورة البقرة أو مسعود، ظاهر ورد لكن ما استحضر الأثر بالضبط، وجاء ورد في عند أصحاب صنف إما عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أحدهما أو كلاهما، ورد شيء من هذا أنه كان أظنه ابن عمر، لكن يراجع كان يقف طويلا رضي الله عنه، وجاء كلام مسعود المتقدم. نعم. نعم. طواف الوداع واجب عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، هو ظاهر السنة، هو ظاهر السنة. أما العمرة فليس هناك دليل يدل على وجوبه، ليس هناك دليل يدل على، وما ورد من ذلك فهو ضعيف، ورد من ذلك فهو ضعيف، إنما ورد في الحج. والعمرة اعتبر النبي مرات وأصحابه كذلك، ولم ينقل أنهم أنه أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. العمرة نعم. نعم، بس هو الخطاب الحجة قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد البيت، لو قيل هذا قلنا لا ينفر أحد مطلقا، نكر في سياق النفي كل من أراد ينفر عليه الوداع سواء كان في عمرة أو غير عمرة، ما لماذا نخص بالعمرة والحج؟ نقول كل من أراد النفر من محل أو محرم عليه أن يعتمر، إما أن نأخذ بعمومه ولا، لأن السياق يبين يعني هذا السياق. ولهذا لما ذكرت وصفية بغسل غير صفية، قال حابس هي. ثم أيضا عائشة رضي الله عنها أخذت عمره ولم توادع، ما أمرها بالوداع. لو قال قائل هي طافت للعمرة، نقول النبي يعني هذا النص يدل على أن الوداع غير، أن الوداع غير طواف العمرة. النبي ما قال لها ذلك، يعني ما أمرها بالوداع، وإن كانوا يقولون من طاف وسعى، لأنها طافت وسعت، من طاف وسعى ثم خرج لا وداع عليه، قال لأنه خرج مباشرة. لكن الإيراد وارد في هذه المسألة عند المناقشة.